أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي، فما في الشبهة المجردة عن العلم الإجمالي. كان الكلام في الإشكالات التي تعرض لها الشيخ الأعظم قدس سره وردها، بلغ الكلام بنا إلى الإشكال الثاني وتوضيحه بعد ذكر مقدمة مقتضبة حاصلها عليكم السلام أنه هناك بحث بين الأصوليين في أن اجتماع حكمين مختلفين في موضوع واحد هل هو جائز أو لا؟ لا ريب ولا شبهة في أن اجتماع الحكمين الواقعيين في موضوع واحد غير جائز عليكم السلام، كالوجوب الواقعي والحرمة الواقعية، وكذا لا شبهة ولا ريب في أن اجتماع الحكمين الظاهريين في موضوع واحد أيضا غير جائز كالحلية الظاهرية والحرمة الظاهرية. إنما الكلام في اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذا هو محل البحث والكلام بين الأعلام، بأن يكون موضوع في الواقع حراما وفي الظاهر محكوما بالحلية، هذا هو محل البحث المشهور بين الأصوليين جواز ذلك. هذه هي المقدمة المقتضبة التي يستند إليها المستشكل في إشكاله هذا. وبعد التوجه لهذه المقدمة يقول المستشكل أن ما ذكرتموه من التاليين الفاسدين اللي تقدم في الدرس الماضي، أن ما ذكر من التاليين الفاسدين إنما يتم فيما إذا لم يكن اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري لم يكن اجتماعهما في موضوع واحد. واحد جائزا. فعلى القول بعدم عليكم السلام فعلى القول بعدم جواز اجتماع الحكمين المختلفين في موضوع واحد على هذا القول يتأتى ما ذكر من التاليين الفاسدين. وأما إذا قلنا بجواز الاجتماع، جواز اجتماع عليكم السلام، جواز اجتماع الحكم الواقعي والظاهري كما هو الحق، وأما إذا قلنا بجواز الاجتماع كما هو الحق فأي مانع من أن يكون أحدهما الذي هو في الواقع خمر، أن يكون أحدهما الذي هو في الواقع خمر حراما واقعيا بحكم نص الشارع اجتنب، وأما في الظاهر فحيث أننا لا نعلم تفصيلا أيهما هو الحرام الواقعي فيكون كل منهما أي من المشتبهين في الظاهر محكوما بالحلية بحكم كل شيء لك حلال، فأي مانع من ذلك؟ هذا على يا قول، على القول إذا قلنا جوزنا الاجتماع كما هو الحق، مستشكل يقول شنو المانع، شنو البأس أن يجتمع حكم واقعي وحكم ظاهري كما هو الحال؟ راح يقيس كما هو الحال في باب الشبهات البدوية المجردة عن العلم. فهناك أجريتم أصالة البراءة وعلى الرغم من أنكم كنتم تحتملون أن هذا المائع الخارجي لعله في الواقع خمر وحرام ومشمول لنص الشارع اجتنب عن الخمر، ولكن مع ذلك لم تعطوا أهمية لذلك الاحتمال، وقلتم بأننا لا ندري أهو في الواقع حرام أم لا، فحكمتم عليه أي على المائع الخارجي فحكم هذا وين كله في الشبهات البدوية، فحكمتم عليه في الظاهر، حكمتم عليه في الظاهر بالحلية، وقلتم لا إشكال في أن يكون الحكم الواقعي والحكم الظاهري عليكم السلام اثنين، وقلتم لا إشكال في أن يكون الحكم الواقعي والحكم الظاهري اثنين، فحينئذ كما جاز الاجتماع بين الحكمين الواقعي والظاهري في موضوع واحد هناك، فليكن ما نحن فيه الأمر فيه كذلك. أيضا يجوز اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا ما أفاده المستشكل في هذا الإشكال الثاني. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بأن القياس مع الفارق، قياس المقام أعني موارد العلم الإجمالي على باب الشك في التكليف وكون المكلف شاكا وجاهلا، أن قياس المقام أعني موارد العلم الإجمالي على باب الشك في أصل التكليف وكون المكلف شاكا جاهلا قياس مع الفارق، وذلك لأن الجاهل قد وسع له في الشريعة المقدسة ما لم يتسع للشخص العالم، ما لم يتسع للشخص العالم، فلا يقاس حكم العالم على حكم الجاهل، فإنه أولا أن الجاهل يسعه أو يتسع لأن يعذره المولى سبحانه وتعالى، كما هو مفاد أدلة البراءة من أن المجعول فيها أي في أدلة البراءة مجرد المعذورية عن التكليف، وهذا بخلاف العالم فليست له تلك المعذورية. وثانيا أن الجاهل له صلاحية جعل البدل في حقه بأن يقول الشارع المقدس: أيها الجاهل اعمل بهذا الخبر الواحد، أعني الأمارة المعتبرة، فإن كان مطابقا للواقع فهو المطلوب، وإلا فمؤدى هذه الأمارة يتدارك به ما فات من مصلحة الواقع، فيكون مؤدى هذه الأمارة مستدركا للحكم الواقعي وبديلا عنه. وأما على مبنى المصلحة السلوكية التي اختارها الشيخ الأعظم فالأمر أوضح، حيث تكون هناك مصلحة في نفس سلوك هذه الأمارة، أكو مصلحة في نفس سلوك هذه الأمارة، تكون تلك المصلحة معادلة لمصلحة الواقع. وثالثا أن الجاهل له صلاحية جعل الطريق في حقه على مبنى الطريقية، على مبنى الطريقية، بأن يقول الشارع المقدس للجاهل ما دام أن الطريق إلى الواقع منسد أمامك فاعمل بهذا الخبر الواحد واسلك هذا الطريق، فإن كان مطابقا للواقع فهو، وإلا كان معذورا. يعني هذه الأمارة على مبنى الطريقية اللي هو المشهور عند الإمامية، إذا طابق الواقع فرح شو يكون؟ منجز، منجز المن للواقع، يعني هذا الطريق راح ينجز الواقع، وإن كان مخالف للواقع فسوف يكون ماذا؟ معذرا للمكلفين. وهذا بخلاف الشخص العالم، ففي جميع هذه الموارد لم يكن معذورا وليست له قابلية جعل البدل في حقه، وليست له صلاحية جعل الطريق في حقه، بل ماذا؟ بل هو موظف بما؟ بأن يعمل على طبق علمه. ولذا في حق العالم لا يمكن أن يكون موضوع واحد ذا حكمين مختلفين لاستلزام ذلك التناقض والتنافي بين الحكمين. فإذا ما أفاده المستشكل من أنه ما المانع علامة استفهام، نقول المانع موجود فيما نحن فيه، أعني موارد العلم الإجمالي، ولا يقاس المورد ما نحن فيه، يعني ولا يقاس بباب الشبهات البدوية، فإنه قياس مع الفارق. قال رحمه الله: الإشكال الثاني، فإن قلت مخالفة، وذكرنا أن المستشكل في هذا الإشكال اتكل واستند إلى تلك المقدمة التي ذكرناها لكم من الخارج في أول الدرس، وأنه على اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري هل هو جائز أو ليس بجائز، اللي هو كان محل الكلام بين الأعلام. قال: فإن قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي، مستشكل يقول شنو المانع على القول بمن؟ على القول بجوازي، وقلنا هناك خلاف محل كلام بين الأصوليين، اجتماع الحكم الواقعي والظاهري هل هو جائز في موضوع واحد أو لا؟ قلنا المشهور بين الأصوليين جواز ذلك، فالمستشكل راح يبتني على ذاك الرأي، على رأي المشهور، وأنه يجوز اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري في موضوع واحد. لذلك يقول أن مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي هذا ما يوجب ارتفاع الحكم الواقعي، يبقى الحكم الواقعي محفوظ على حاله غاية الأمر هذا المورد أو الموضوع في مرحلة الظاهر محكوم بمن؟ نقول بالحلية، والحلية هي مخالفة لمن؟ للحرمة الواقعية. قاس ما نحن فيه على منه؟ على باب الشبهات البدوية المجردة عن العلم الإجمالي. قال كما هو الحال في الشبهة المجردة عن العلم الإجمالي، مثلا قول الشارعي اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلف ولو إجمالا. فهناك في الواقع هو يكون حرام، لكن في الظاهر قال وحليته في الظاهر، في الظاهر نحكم بحليته بحكم كل شيء لك حلال، في الواقع لعله هو خمر، لعله هو حرام في الواقع، لكن ما لنا علاقة به، لكن في الظاهر. فراح هناك يكون مشمول علما، مشمول لنص الشارع اجتنب عن الخمر، بينما في الظاهر حيث لا ندري فنحكم بحليته استنادا إلى كل شيء لك حلال. قال وحليته في الظاهر لا يوجب خروجا عن العموم المذكور، وأنه شامل علما للخمر الواقعي، وأنه مشمول لعموم قول الشارعي اجتنب عن الخمر، حتى يقول لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراما واقعيا. إذن فلا ضير في التزام ذلك في الخمر الواقعي المعلوم إجمالا، أي فيما نحن فيه، مثل ما التزمتم هناك بالاجتماع الحكم الواقعي والظاهري، في الواقع لعل هذا الماء خمر، لعل حرام، لعل مشمول لقول لنص الشارع اجتنب عن الخمر، ولكن في الظاهر أجريتم البراءة وما اعتنيتم بذلك الاحتمال. يقول فليكن فيما نحن فيه الأمر كذلك، في الواقع خلي يكون حرام ولكنه في الظاهر محكوم بحليته. فعمدة الإشكال أن الذي ذكرتموه شيخنا الأعظم من التاليين الفاسدين إنما يتم على القول بعدم جواز اجتماع الحكم الواقعي والظاهر في موضوع واحد. أما إذا قلنا بجواز الاجتماع كما هو الحق فلا مانع فلا ضير، وقاس المقام على ذلك الباب. الشيخ الأعظم يأتي في مقام الإجابة يقول قياس المقام على باب الشبهات البدوية قياس مع الفارق. قال الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته، يعني عملا في مقام العمل خلي يكون مخالف المن للحكم الواقعي في نظر الحاكم، يعني في نظر الجاعل ما يقدح هاي المخالفة، بس متى؟ مع جهل المحكوم بالمخالفة، يعني في باب الشبهات البدوية، في باب الشك في أصل التكليف، في باب كون المكلف شاكا جاهلا. بلي هذا كلام صحيح، هناك مع جهل المحكوم بالمخالفة كما في موارد الشك البدوي. لماذا لا يقدح مخالفة الحكم الظاهر للحكم الواقعي وعادي يصير اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهر في موضوع واحد؟ قال لرجوع ذلك، أي لرجوع الحكم الظاهري المخالف المن إلى معذوريتي. هذا النساء النقاط الثلاثة اللي قررناها من الخارج أولا وثانيا وثالثا، إلى معذورية المحكوم، يعني معذورية الجاهل، إلى معذورية المحكوم الجاهل كما هو مفاد أدلة البراءة، كما في أصالة البراءة فإن مفاد أدلة البراءة ماذا؟ مجرد المعذورية عن التكليف. فهذا الجاهل راح يتسع لأن يعذره المولى سبحانه وتعالى، كما هو مفاد أدلة أصالة البراءة. أو إلى، على نسخة أو إلى، يعني رجوع ذلك علما إلى اللي هو هذا قررناه ثانيا، إلى بدلية الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. قلنا أن الجاهل إلى صلاحية جعل البدل في حقه، قال إلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع، هذا وين؟ كما في موارد الأمارات الظنية المعتبرة، اللي وضحنا أنه بأن يقول الشارع أيها الجاهل اعمل بهذا الخبر الواحد أمارة، فإن كان مطابقا للواقع فهو، وإلا كان مؤدى هذه الأمارة شنو؟ يتدارك به عما فات من مصلحة الواقع. أو كونه، يعني أو لرجوع الحكم الظاهري المخالف إلى كونه، أي كون الحكم الظاهري طريقا مجعولا إليه إلى الواقع، اللي وضحنا ثالثا أن الشخص الجاهل له صلاحية جعل الطريق في حقه، يقدر المولى يجعل الطريق في حقه، أما العالم ما يقدر يجعل إليه، العالم ما يقدر يقول له أنت الآن ما دام عالم وعندك علم بالحكم الواقعي ولو إجمالا فأنا راح أجعل لك في الطريق آخر السلكة، لا ممكن، لا، وإنما يقول أنت موظف بعلمك. بينما الجاهل يتسع إلى صلاحية أن يجعل الطريق في حقه، ما دام الطريق إلى الواقع في وجهك مسدود فاسلك هذا الطريق، امشي على هذا الطريق، إن كان مطابق للواقع فهو، وإن كان مخالف فهو معذر لك. قال أو كونه، يعني أو لرجوع ذلك إلى كون الحكم الظاهر طريقا مجعولا إلى الواقع، على الوجهين في الطرق الظاهرية المجعولة، على الوجهين لعله إشارة المن إلى المبنى الطريقية ومبنى المصلحة السلوكية. الوجه الأول مبنى الطريقية اللي هو المبنى المعروف المشهور بين الإمامية، وأنه أنت أصدق هذا الطريق فإن كان مطابقا للواقع فهو، وإن كان مخالفا فهو معذر. الوجه الآخر مبنى المصلحة السلوكية اللي قررناه قبل شوية، قلنا على مبنى المصلحة السلوكية اللي هو مختار الشيخ الأعظم في مبحث الأمارات فالأمر أوضح. ليش الأمر أوضح؟ لأنه هناك مصلحة في نفس سلوك الأمارة تعادل مصلحة الواقع، فخلي تفوت عنك مصلحة الواقع، نفس هذا السلوك الأمارة بمصلحة، هذه المصلحة هي معادلة لمصلحة الواقع. هذا كله وين؟ في حق الجاهل المحكوم الجاهل. قال وأما مع العلم، موارد العلم الإجمالي، ولو كان العلم إجماليا فضل عن العلم التفصيلي، قال وأما مع علم المحكوم بالمخالفة، علم بالمخالفة يدري بأنه آن هذا الظاهر إذا أسويه يخالف الواقع، يعني فيما نحن فيه لما يجري البراءة هم عن هذا المائع، وهم يجري البراءة والحل عن ذاك المائع، راح يصير عنده مخالفة قطعية، لو ما يصير عنده مخالفة قطعية، يصير عنده مخالفة قطعية للعلم الإجمالي المعلوم إجمالا. قال وأما مع علم المحكوم بالمخالفة كما في موارد العلم الإجمالي ما نحن فيه، فيقبح عقلا، يقبح من الجاعل يعني الحاكم جعل كلا الحكمين، ما ممكن يجعل في حقي هم الحكم الواقعي وهم يجعل في حقي الحكم الظاهري بعد ما كنت عالم، لأن العلم بالتحريم ولو إجمالا، العلم الإجمالي علم، لأن العلم بالتحريم يقتضي عقلا وجوب الطاعة بعد ووجوب الامتثال بمن؟ بالاجتناب عن ذلك المحرم. زين، إذا كان الأمر كذلك يقدر يجي الشارع المقدس ويأذن لك في ارتكابهما معا؟ قال: فإذن الشارع في فعله إذن في المعصية، وهو ينافي حكم العقل. يعني فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بمن؟ بوجوب الإطاعة، لأن هذا إذن راح يصير إذن في المعصية، والشارع المقدس لا يأذن في المعصية، لا يغري المكلف بالجهل. هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني ورده من قبل الشيخ، وأنه المستشكل قال: ما المانع من اجتماع الحكم الواقعي والظاهر فيما نحن فيه؟ الشيخ الأعظم يقول: نعم، هناك مانع لاستلزامه. ماذا؟ لاستلزامه التناقض والتنافي فيما نحن فيه بعد أن كان المكلف عالما بالمخالفة ولو علما إجماليا. وقياس المقام على باب الشبهات البدوية قياس مع الفارق غير صحيح. الإشكال الثالث: فإن قلت ابن الشارع، الإشكال الثالث وحاصله أنه يقول المستشكل: ما البأس وما الإشكال في أن يكون الخمر المعلوم إجمالا؟ في أن يكون الخمر المعلوم إجمالا حراما في الواقع، ولكنه في الظاهر بحكم كل شيء حلال يكون محكوما بالحلية، ما البأس في ذلك؟ علامة استفهام. أنتم قلتم، يعني وجه خطابة للشيخ الأعظم، أنتم قلتم أن العقل لا يجيز ذلك، أن العقل لا يجيز ذلك. هاي العبارة الأخيرة مع الجواب قبل شوية: فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل، عقل ما يجيز. أنتم قلتم أن العقل لا يجيز ذلك، نحن نقول، المستشكل يقول: نحن نقول بأن العقل إنما لا يجيز ذلك من جهة استلزامه الإذن في المعصية، استلزامه الإذن في المعصية، والإذن في المعصية قبيح لا يصدر من الحكيم. نحن نقول أن المعصية على قسمين: القسم رقم واحد، المعصية التي يكون الشخص العاصي حين الارتكاب غير متوجه وغير ملتفت إلى أنه يعصي، إلى أنه يعصي، يعني حين الارتكاب أصلا هو شنو؟ ما ملتفت إلى أنه جاي يعصي. هذا القسم رقم واحد. القسم رقم اثنين: المعصية التي، أو خل يصير تقديم تأخير يفضل، القسم رقم واحد: المعصية التي يعلم الشخص العاصي حين الارتكاب، يعلم بأنه عاص وملتفت للمعصية. القسم رقم اثنين: المعصية التي يكون الشخص العاصي حين الارتكاب غير متوجه وغير ملتفت إلى أنه يعصي. نعم، بعد الارتكاب وبعد الفراغ من العمل يتيقن ويلتفت إلى أن هناك معصية صدرت منه، وعندها عندنا القسم الأول والقسم الثاني، وعندها الإذن في المعصية من قبل المولى إنما يكون قبيحا مع علم المكلف بالمعصية حين الارتكاب. يعني القسم الأول الإذن في المعصية من قبل المولى متى يكون قبيحا؟ إنما يكون قبيحا مع علم المكلف بالمعصية حين الارتكاب. وأما الإذن في المعصية مع عدم علمه بالمعصية إلا بعد الفراغ من العمل فلا قبح فيه ولا يقبحه العقل. فإذا الذي يقبح عقلا ويقبح إذن الشارع فيه هو القسم الأول للثاني. وبعد التوجه لهذه المقدمة نقول المستشكل يقول نقول إن فيما نحن فيه أعني موارد العلم الإجمالي وكون الإناءين مشتبهين لو أن شخصا شرب الإناءين دفعة واحدة لكان هذا ارتكابا منه للمعصية مع علمه بذلك حين الارتكاب، لأن المائع قدامه هو يعلم إجماع أن واحد من نواقف الواقع خمر، مع ذلك اثنيناتين شربهن دفعة واحدة، هنا هذا ارتكاب منه للمعصية مع علمه بمن؟ مع علمه بذلك حين الارتكاب. إذن المولى في المعصية هنا يكون قبيحا ولا شك في قبحه. وأما إذا شرب المائعين تدريجا، ففي هذا اليوم شرب أحد المائعين وفي اليوم التالي شرب المائع الآخر، فهنا حين اشتغاله بشرب المائع الأول لم يكن ملتفتا إلى أنه يشرب الخمر الواقعي بل شاك، وفي اليوم التالي أيضا حين اشتغاله بشرب المائع الآخر حين اشتغاله بشرب المائع الآخر أيضا لم يكن ملتفتا إلى أنه الحرام بعينه. نعم، بعد الفراغ من عمل الشرب، بعد الفراغ من عمل شربهما يتيقن بأن هناك معصية صدرت منه، إما في الأمس وإما اليوم. نقول، مستشكل يقول إذن المولى في هكذا معصية لا قبح فيه. يعني هذا من قبيل شنو؟ من قبيل القسم الثاني. إذن المولى في هكذا معصية لا قبح فيه، وإلا لو كان الإذن بالمعصية المعلومة بعد ارتكابها، مو حين ارتكابها، وإلا لو كان الإذن بالمعصية المعلومة بعد ارتكابها لو كان قبيحا لما كان يأذن الشارع المقدس في نظائر هذا المقام، في حين أنه هناك شواهد متعددة. آذين الشارع المقدس فيها بارتكاب المعصية تدريجا. أذن، هناك شواهد متعددة في الشريعة أذن الشارع المقدس فيها بارتكاب المعصية تدريجا. ليس ذلك إلا لأجل أن إذن المولى في المعصية تدريجا مما لا قبح فيه، ففيما نحن فيه الأمر كذلك. قال رحمه الله: فإن قلت، والشواهد رح نقراها إن شاء الله تعالى، فإن قلت إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بمن؟ مع علم المكلف بتحريمه إنما ينافي حكم العاقل سلمكم الله. من حيث ماذا؟ يعني لماذا العقل لا يجيز ذلك؟ لا يجيز ذلك من جهتي، من حيث أنه إذن في المعصية والمخالفة، وهذا الإذن، المستشكل يقول، وهو يعني الإذن إنما يقبح سلمكم الله مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابها. هذا القسم الأول يأذن يقبح العقل. العقل إنما يرى بأن الإذن في المعصية قبيح من قبل المولى إذا كان من قبيل القسم الأول، يعني قال مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكاب المعصية. والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك إذا كان على ماذا؟ إذا كان على التدريج، بل هو إذن في المخالفة مع عدم، القسم الثاني، مع عدم علم المكلف بها إلا بعدها، إلا بعد المخالفة، إلا بعد الانتهاء من العمل، إلا بعدها، وليس في العقل ما يقبح ذلك. وحينئذ فلا مانع عقلان من إبقاء الصحيحة. هاي الصحيحة اللي أمس الشيخ الأعظم كان شي يقول هاي الصحيحة لا بد أن نوجهها، لا ما ممكن أن نبقيها على ظاهرها. المستشكل شي يقول لا، وحينئذ لا مانع عقلا من إبقاء الصحيحة على ظاهرها، أعني الإذن في ارتكاب المشتبهين وحملها على التدريج على المخالفة التدريجية وحمل الصحيحة على المخالفة التدريجية والحال المخالفة التدريجية ما فيها أي قبح. بل قال والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك إذا كان على التدريج بل هو إذن في المخالفة مع عدم علم المكلف بالمخالفة إلا بعدها وليس في العقل ما يقبح ذلك وإلا لو كان هذا الإذن قبيح لو كان الإذن في ماذا؟ لو كان الإذن في المعصية المعلومة بعد ارتكابها مو حين ارتكابها لو كان هذا قبيحا لا نستلزم إنه يعني راح نبطل في أمور كثيرة. قال وإلا لقبح منه العقل لقبح إذن الشارع هاي الشواهد إيش قلنا؟ قلنا وإلا لو كان هذا قبيح لما كان يأذن الشارع في نظائر هذا المقام في حين أنه عندنا هناك شواهد وموارد متعددة أذن الشارع المقدس فيها بارتكاب المعصية تدريجا. كيف؟ الشاهد الأول قال وإلا لقبح العقل إذن الشارع في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة غير المحصورة. الآن ننقل أذهاننا علما إلى المقام الثاني الشبهات غير المحصورة. هناك في الشبهات غير المحصورة عندنا 1000 غنم ونعلم إجمالا بغصبية أحدها أخو علم إجمالا موجود بغصبية أحدها نأتي الآن نبيع 1000 غنم نبيعها ماذا يعني غنما بعد غنم نبيعها نبيع 1000 غنم مع علمنا بمن بغصبية أحدها مع ذلك يعني على الرغم من وجود العلم الإجمالي بارتكاب المعصية يعني بعد ما نبيع 1000 نكمل بيع 1000 كملنا البيع يعني بعد الفراغ يصير عندنا علم إجمالي بأن إحنا قد بعنا أحد الأغنام اللي هو مغصوب لولا صار عندنا يقين بالمعصية صار عندنا علم بالمعصية المعصية تدريجا ولكن مع ذلك ماذا نرى؟ نرى أن الشارع المقدس قد أجاز هذا البيعة قد أذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة غير المحصورة. المورد الثاني أو في يعني أو لقبح العقل الإذن في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيه. أيضا هناك في باب الشبهات غير المحصورة الآن ارتكبنا فد مقدار منها ارتكبنا فد مقدار مو كلها ارتكبنا فد مقدار معتد به بارتكابنا لهذا المقدار صار عندنا علم بأنه احنا ارتكبنا الحرام في هذا في ضمن هذا المقدار مع ذلك إذن الشارع في الارتكاب موجود ليس ذلك إلا لأجل ماذا؟ لأجل أن إذن المولى في المعصية إذا كانت من قبيل القسم الثاني ليس قبيحا أو في وفي يعني ولقبح العقل إذن الشارعي المورد الثالث في ارتكاب الشبهة المجردة يعني عن العلم التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كون معصية. الآن العبد لا يدري أن شرب التتن حلال أو حرام في الشبهات المجردة قلنا وين في باب الشبهات البدوية المكلف لا يدري أن شرب التتن حلال أو حرام فشربه ارتكب. المولى كونه عالم الغيب يعلم بأن هذا العبد بعد ساعة من شرب التتون يتيقن يصير عنده علم بأنه قد ارتكب المعصية يعني يصير عنده علم بالمعصية بعد الفراغ بعد الارتكاب. مع ذلك حيث أن العبد حين الارتكاب ما كان ملتفت المن، ما كان يعلم بالمعصية. ماذا؟ مع ذلك حيث أن العبد حين الارتكاب ما كان ملتفتا إلى المعصية لم يؤاخذه المولى وأذن في ارتكابه. قال: الإذن إذن الشارع في ارتكاب الشبهة المجردة التي يعلم المولى باطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية. بعد المورد الرابع: وفي الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخبرين. هذه مسألة الدوران بين المحظورين. إيش قلنا؟ الآن نبني كلامنا على المبنى الذي يقول بأن المجتهد مخير تخيير استمراري بين الخبرين، تخيير استمراري. فهو الآن يأتي يختار هذا الخبر ويفتي على مضمونه الوجوب، ثم بعد مدة وعلى إثر الفحص ومزيد التحقيق يختار ماذا؟ الخبر الآخر، قلنا تخيير استمراري، يختار الخبر الآخر ويفتي على ضوئه الحرمة. الآن بعدما ينهي من اختيار الخبرين يقطع المجتهد بالمخالفة لو ما يقطع؟ يقطع المجتهد بالمعصية، لأن هناك معصية مخالفة للواقع صدرت منه. يا أيام اللي كنت أفتي على ضوء الخبر الأول، لو أيام اللي الآن جاي أفتي على ضوء الخبر الثاني. ولكن مع ذلك حيث أن المجتهد حين الارتكاب، يعني أيام اللي هو يريد يختار ذاك ثم يختار الثاني، حين العمل ما كان ملتفتا إلى صدور المعصية وأن هناك معصية، فماذا؟ فأذن له الشارع المقدس وحكم له بالتخيير الاستمراري. المورد الخامس: الحكم بالتخيير الاستمراري بين فتوى المجتهدين. هذا بالنسبة لمن؟ إلى تخيير المقلد. المقلد مخير تخيير استمراري بين فتوى المجتهدين. برهة من الزمن اختار قلد هذا المجتهد الذي يفتي بالوجوب، ثم برهة أخرى قلد مجتهدا آخر يقول بالحرمة. الآن هذا المقلد بعد الفراغ من الاختيار، من اختيار هاتين الفتويين، يقطع بأن هناك معصية، هناك مخالفة صدرت مني. أيام اللي كنت أقلد ذلك المجتهد الأول أو أيام اللي أقلد الآن فتوى المجتهد الآخر. ولكن مع ذلك حيث أن المقلد حين اختياره ما كان ملتفتا، ما كان متوجها إلى صدور تلك المعصية، ماذا؟ أذن الشارع المقدس بأن يحكم، بأن حكم له بالتخيير الاستمراري بين فتوى المجتهدين. فالنتيجة، نتيجة منه المستشكل، فالنتيجة أن من خلال هذه الشواهد، من خلال هذه الموارد نصل إلى هذه النتيجة، نصل إلى هذه النتيجة أن فيما نحن فيه حيث أنه لا علم ولا توجه حين الارتكاب إلى المعصية، يعني لا توجه إلى المعصية، فلا مانع، فلا مانع، فلا بأس من أن يكون هذا الشيء، يعني الخمر المعلوم إجمالا، أن يكون في الواقع حراما ولكنه في الظاهر حلالا بحكم كل شيء لك حلال. هذا ما يتعلق بإشكال المستشكل. الشيخ الأعظم لا يرتضي بهذا الإشكال، يجيب عليه بقوله قلت. يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.